بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده وخليله ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحابته ومن سار على هديه. في هذا الحديث فيما يتعلق ما يلبسه المصلي وما يحتم له، المتعين على المصلي أن يلبس ما يستر العورة، فلو صلى غير لابس ما يستر العورة مع قدرته على كفاية ذلك لم تصح صلاته. لذلك من شروط الصلاة المتعينة ستر العورة، وإنما ذلك على القادر. ولهذا الفقهاء رحمة الله عليهم بينوا الصلاة على الغلاة كيف يصلون إذا كانوا أكثر من واحد. في هذا الحديث يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم من عليه ثوب أن لا يصلي بالثوب ليس على عاتقه من شيء. فهؤلاء الذين يصلون بالإزار مع قدرتهم على ستر العاتق يقولون قد خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا تحت الخطر، لأن الحلال والحرام والواجب والممنوع إنما يعلم عن طريق المبلغ عن الله رسالاته، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقصد بهذا إذا كان يقدر، وأما من ليس له سوى إزار فقط فلو وضع على عاتقه منه شيء لانكشفت العورة. والأوسع من ذلك والأهم العناية بأداء الصلاة بالملابس الحسنة، لأن الله جل وعلا أمرنا بأخذ الزينة عند كل مسجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وفي مشقة أن يلبس الإنسان كل ما يتزين به لأحواله، لكن يسدد ويقارب. أظن سبقا ذكرت لكم قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين. صلى أحد أبنائه خاسر الرأس لا غطاء على رأسه، فوضحه عبد الله بن عمر وقد تقف تناجي الله جل وعلا في هذه الحال، وقال الثلاجي يعني أنك لو وقفت ثلاجية أميرا من الأمراء أو خليفة من الخلفاء حرصت أن يكون ثوبك وما تضعه على رأسك حسنا. ينبغي أن يحرص المسلم أن يستذكر وهو يريد أداء الصلاة
أن يصلي بقدر ما يتيسر له من الاعتناء بالستر. صحيح أن الصلاة يتعين لها ستر العورة، بين العلماء أن العورة المطلوب سترها من السره إلى الركبة، لكن لو ستر العورة من السره إلى الركبة بتراويح قصيرة تنزل عن الركبة ولا ترتفع عن قصد البطن، وكان بإمكانه يلبس أحسن من ذلك، كان عمله فيه إساءة أدب في هذا الموقف العظيم الذي هو أشرف مواقف العبد في حياته. أشرف مواقف العبد في حياته موقفه في الصلاة. ينبغي للمسلم أن يكون شديد الحرص على هذا الأمر. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، فقال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراس فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان.
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأمر الرائحة، والمسلم ينبغي أن يحرص على أن لا يكون بوضع تنبعث منه رائحة يتأذى منها من يصلي معه، أو تتأذى الملائكة الذين يصافحونه. هو يعذر في أمور محددة في قضاء حاجته وأمثال ذلك، فالذي نهى صلى الله عليه وسلم من يأكل البصل والثوم أو الكراث أن يحسب الجماعة، وهذا فيه نوع عقوبة للشخص الذي يأكل من هذه البقولات، فلا ينبعث منها من رائحة، لأنه إذا حرم الصلاة مع الجماعة فهذه عقوبة ليست تكرمة، حتى يفرح من أكل ويقول: جعل الله هذه البقرة راحت من الذهاب إلى المسجد البعيد. فتغفل يقعد في بيته ما دام أن الصلاة في المسجد تفضل صلاة الفرد في حيه أو في بيته بسبع وعشرين درجة أو جزء، فإذا حرم ذلك فقد ضاع عليه خير كثير. ينبغي أن يحرص على اجتنابها. وفي بعض الأحاديث لا أدريها تفاسينا أن الذي قال في هذه البقرة قال: فاقتلوها، يعني طبخا حتى يذهب ما قد يكون فيها من الرائحة الزائدة. ثم أخبر النبي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. وأنتم تشاهدون إذا صلى أحدكم وبجانبه أحد ممن يأكلون الثوم وهو كثير عند بعض الناس لما يقولون فيه من الفوائد، الثوم له أثر حتى في العرق، عرق الإنسان الذي يعتاد أكل الثوم تظهر منه رائحة هذه البقلة، فليحرص على اجتنابها، وإذا كان محتاجا لأكل هذه الأنواع فليعتني بإزالة بواعث الروائح، ولو أن يستعمل النظافة القوية في ذلك، أو يتناول طيبا إذا أمكنه، والناس ليس عند أكثرهم يسر أمر الطيب. يوجد عند الناس كثير من الجسر الذي هو في الماء، يغسل الإنسان أثر العرق عنه فتخف الروائح، لكن تنفيذ ما رغبه صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يكون شديد العناية به. البصل والثوم ويلحق به التراث، ويلحق به أيضا سائر البقول التي تنبعث منها روائح سيئة. ولما جاء هو قرب له بعض البقول المطبوخة، شم صلى الله عليه وسلم لها رائحة فأمر بإقصائها عنه، وقال لأحد أصحابه كل. الصحابة رضي الله عنهم حريصون على ترك ما يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه اشمئز من أجله، فقال له صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. النبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل، وأما مناجاة الله جل وعلا فالجميع يصلون له ويناجون الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى جبريل ويبقى معه على حسب ما تقتضيه سفارة جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر الشيء الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إن تركه لأمر غير الرائحة فهذا لا شأن فيه، وإلا فقد قدم له لحم غباب، فقالت إحدى نساء النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قرب له، فقيل له إنه غباب يا رسول الله، لحم غباب، فأبعده. وكان عنده خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال أحرامه يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجد نفسي تعافى. يقول خالد فاجتررته من بين يديه، جرى الإناء الذي فيه هذا لحم الغذاء وأكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بين النبي أنه ليس في رائحة مكروهة، وإنما تعافه نفسه لأنه ليس مما اعتاد وجوده في مكة وما حواليها شرفها الله. فالشاهد أن المصلي مع الجماعة ينبغي أن يحرص على أن يكون خاليا من انبعاث الروائح التي تؤذي من يصاب، ويتأذى منها الملائكة بقدر ما يستطيع. ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشهد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
هذا الذي ساقه في هذا الحديث هو التشهد الأول، في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب، لأن الصلوات الأربع ركعات والصلاة فيها تشهدان، هذا هو التشهد الأول، يتشهد يقع التحيات إلى أن يختمها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا قلتم ذلك وفعلتموه سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، أي لما تقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا التسليم نسلم على أنفسنا في صلاتنا، ونسلم على كل عباد الله الصالحين. من نعرف ومن لا نعرف، وهذا التشهد الأول هو الذي تقسم الفقهاء رحمة الله عليهم أنه من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة التشهد الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التشهد الأول لا يطيل، إنما كأنما جلس على الربط الحجارة الحارة. وفي هذا الحديث ثم ليتخير من مسألة ما شاء، هذا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أظن سيأتي بنص في ما يردنا بحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما ترامون الصلاة فيها أركان وفيها واجبات، فالتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين هو من واجبات الصلاة. من نسي وقام ولم يتشهد التشهد الأول يجبر ذلك بسجود السهو. وضابط الواجبات أن واجب إذا ترك عمدا لا تصح الصلاة، وإذا ترك الواجب سهوا صحت الصلاة، وجبر النقص سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من مسألة ما شاء، هذا يدل على أن الإنسان لا حرج عليه في صلاته فريضة كانت أو نافلة أن يسأل الله جل وعلا ما يحب أن ييسره الله له من أمور الدنيا والآخرة، إلا أنه لا يحل له أن يسأل الله إثما ولا قطيعة رحم، لا يسأل رب أن ييسر له أمرا محرما، ولا أن يجعله قاطعا لرحمه، وإن لا يسأل الله ما شاء. فقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء يدل على جواز أن يسأل الله ما أراد من أمر الدنيا أو أمر الآخرة، إلا أن الأفضل للمسلم أن يحس في عباداته أن يختار فيما يطلبه من ربه جل وعلا ما يتحقق له فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأن فرصة هذا الوقوف بين يدي الله ومناجاة الله جل وعلا ومخاطبته في قراءة سورة الفاتحة إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كما هذا الوقف العظيم ينبغي أن يحرص أن تكون المطالب فيه مطالب عالية الشأن، ومما هو عالي الشأن أن يدعو الله للمسلمين بصلاح حالهم واستقامة أمورهم واندفاع الفتن عنهم وحفظ عقيدتهم عليهم وسلامتهم من الفتن بمختلف أنواعها. وإذا دعا لأفراد منهم يحب نفعهم بالخير فإنه أيضا يتسبب لي الدعاء المالح له، لأن من دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب وكر الله به ملكا، كلما دعا قال الملك ولك بمثل، فيحرص المسلم على نفع الآخرين. وفي وقتنا هذا الأمور في غاية الحرج، في أمور كثيرة من ما يضايق على الناس في أمور دينهم أو أمور دنياهم أو في أمور دينهم ودنياهم، فيحرص المسلم في الدعاء أن يفرج الله كربة كل مكروب، وأن يهدي الجنة على كل ضال، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين ويجعلهم يخافون الله جل وعلا ويتقونه، لأن هذه الدعوات لها خير عظيم للأمة. نعم، صلى الله عليه
وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
لما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا،
الطبعة الثانية موجود تكملة.
فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن قول الله جل وعلا نزل وعرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورجع بهذا اللفظ، ورجع بألفاظ أخرى قريبة من هذا، بعضه على آل إبراهيم فقط: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وبعضها فيها زيادة لعدة ألفاظ، لكنها كلها صالحة، وهي الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا أمر بأن نصلي على رسول الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل حقا من إذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. وترغيبا للمسلم جاء في الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وفي لفظ: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، في أجل ألفاظ. فيحسن للمسلم إذا سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغادر بالصلاة عليه كما ورد. أكمل الأشياء أن يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت، يكمل هذه الصلاة. وهي في الفريضة مطلوب أن يعتاد الصلاة الإبراهيمية كاملة، وهي في كلام الفقهاء واجبة، غير بعضهم يقول أنها رسل. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها ذكر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والتسليمتان أيضا ركن من أركان الصلاة. جاء في الحديث أن افتتاح الصلاة بالتكبير والانتهاء منها بالتسليم، وذكر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي جاءت بنص كلام رسول الله. ولا يقول الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد خاصة في الصلاة، وأما في غير الصلاة الأمر سهل، إلا أن الأكمل الاكتفاء بما نفق به الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلم أن يحرص عليها. ثم هي في التشهد وعلى القول الذي هو إن شاء الله الحق أنها في التشهد الأخير، أي التشهد الذي يعقبه السلام إذا كانت رباعية أو ثلاثية، أو كانت الصلاة ركعتين، ينبغي أن يقرأ المصلي التشهد كاملا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. وقد ورد أيضا فيها زيادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستعيذ بالله من أربع مسائل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وحديث صحيح مسلم. فيحرص الإنسان في هذه العبادات أن يحرص بقدر ما يستطيع على استحضار ما يسأل ربه جل وعلا تحقيقه له. سبحان الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. بسم الله، لأني قرأتها أمس في شرح عمدة الفقه، أو أجل النداء كنت حافظها بالنب خلال فترة. هذه الأشياء ما دام النبي يقول استعوذ بالله من الأربع، بعض الفقهاء يقول أنها واجبة، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، كما أن نواهيه صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها للتحريم. والذي ينبغي المسلم أن يحرص على تنفيذ ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله في الأوامر يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، فيقول عن النواهي: وما نهاكم عنه فانتهوا. فيحرص المسلم ويفعل هذه الأفعال امتثالا للأمر، أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يرون ما يأمر به الرسول أن الله أمر به، ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود حديثنا عن الله الواصلة والمستوصلة، جاءت امرأة وقالت: كيف تلعن الواصلة والمستوصلة؟ قال: لماذا لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لفي كتاب الله؟ قالت المرأة لعبد الله بن مسعود ويبدو أنها في العراق، لأن أهل العراق هم أهل المناقشات، قالت لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال إن كنت قرأتي فقد وجدته. قالت قرأته. قال ألم يقل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني رضي الله عنه وأرضاه أن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في نهي الله، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم داخل في أمر الله، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا رسالاته. فيحرص المسلم على الاستعاذة، لأن ترك الاستعاذة من هذه المسائل الأربع على جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال يخلق ترك شيئا واجبا على قلب من يقول بوجوبة، ثم لو لم تكن واجبة فالنجاة من هذه الأمور السلامة من عذاب جهنم وعذاب القبر والسلامة من فكرة المحيا والممات والسلامة من فكرة المسيح الدجال، كل هذه إذا حصل صار خيرا عظيم. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يخشى منه وذكر الدجال قال وشر غائب ينتظر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي، فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما من أحد إلا ويحصل منه ظلم لنفسه، وربما صار الأمر أكثر من ذلك، يحصل منه ظلم لنفسه وظلم لغيره. الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم امر محرم. الصديق لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يدله على دعاء يختاره صلى الله عليه وسلم له امره بهذا الدعاء، لأن يعترف أنه ظلم نفسه. وأي واحد عاقل يفكر سيجد أنه ظلم نفسه، قصر في الأخذ بأسباب ما أسباب نجاتها من عذاب الله، لأن تحصيل أسباب النجاة من عذاب الله إنما هو في إكمال العبادات. وصون النفس عن الوقوع في المحرمات. والإنسان قد يقع في أمور كثيرة ما علم أنه وقع فيها، لأن القلب إذا كان قلبا حيا صالحا صارت له حاسة غاية في الدقة. ولهذا قال في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح الجسد كله أن يكون النظر مصونا والسمع مصونا واللسان مصونا وأن تصان اليد والرجل وسائر الكواكب، وهذه إنما تصان حقا بكمال إذا صلح القلب صلاحا كاملا. القلب الصالح يعجز الشيطان أن يصل إلى جميع أغراضه معه، والإنسان لا يستطيع أن يحقق لنفسه الكمال، لكن يحرص على بذل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا، وإعلان أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. فدعاء الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق، لا أحد أفضل منه في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص يقول له: قل اللهم إني ظلمت نفسي، إنه لا يغفر ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك. هل ينبغي للمسلم أيضا أن يحرص على تعاهدها؟ وما أحسن واحد منا جميعا يحفظ بعض الأحاديث التي فيها أدعية هامة، ويكرر تطبيقها عمليا بدعائه بلسانه حتى تستقر وحتى يألفها قلبه ولسانه، فتكون عونا له بإذن الله على صيانة نفسه. لأن الأدعية حرز للإنسان في حياته وسبب صيانة له إذا وفق في تعاهدها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
لما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذه المسألة التي سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن معناها، فقال له عدد منهم: إنما هي أمره الله جل وعلا أن يستغفر إلى آخره. فقال له: أتقول كذلك يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: ما تقول؟ قال: إنها إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد دنا أجله، ما دام حصل النصر وتم الفتح يعني فقد انتهت مهمتك، فسبح بحمد ربك واستغفر. قال عمر رضي الله عنه: لما افهم منها الا ما تقول يا ابن عباس. عائشه رضي الله عنها تخبر ان النبي عليه افضل الصلاه والتسليم من انزل الله هذه السوره، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي صلاة إلا ويقول في ركوعه وفي سجوده أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. واستدل به العلماء على أن الدعاء يقال في الركوع وفي السجود، لأن بعض العلماء يقول إن الركوع إنما هو للتسبيح أخذ من حديث: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فعلحوا فيه للدعاء فقامل أن يستجاب لكم. لكن الحديث عائشة هذا الحديث الصحيح تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة هي تعني فيما يصلي بحضرتها، وهي تعني النوافل، لكن ما جازت النافلة من العبادات والأبشر جاز في الفريضة إلا أن الفريضة لها وضع أيضا، لا يمكن أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، بينما النافلة يمكن أن يصلي جالسا ولو كان يقدر على القيام، إلا أن المصلي جالسا في النافلة له نصف أجر المصلي قائما. فهي تقول رضي الله عنها: ما صلى صلاة إلا وقال في ركوعها وسجودها: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. في الركوع والسجود فينبغي للمسلم ومن يحفظ هذا الحديث أن يتعاهد ذلك، ولا يقول الواحد إن التسبيحات أدنى الكمال ثلاث كما يقول الفقهاء وأعلى الكمال عشر، لا، هذا ليس بصحيح من كل وجه. هو أقل الواجب لا شك واحدة، لكن ليس له حد الإكثار ولا التخليل إذا تعدى واحدة. فإذا جمع الإنسان سبحان ربي العظيم وكرر ذلك ثم أضاف سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لحقق ما ذكرته عائشة رضي الله عنها مما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الركوع. ثم في السجود، لا شك أن السجود أرفق بالدعاء والطلب، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاغتنام هذا القرب ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. ونصيحة للجميع أيضا أن يكثروا من النوافل في البيوت. تحية المسجد لا شك مكانها المسجد، الراتبة إذا خشي أن ينساها ينبغي أن يحرص على أدائها في المسجد، وأما من قدر على المحافظة عليها في البيت إذا ذكر الله الأذكار التي تقال بعد الفريضة وأراد أن يتنفل تنفل في البيت ووثق بأنه يؤدي النافلة أداء بطمانية تامة، فأفضل النوافل ما كان في البيت إلا المحفوظة. إلا ما كان من اجتماع الناس صلاة التهجد في رمضان، فالأفضل أن يصلي الواحد في المسجد مع الناس تحفيظا لهم واستنشاطا بهم في نشاطهم، ورجاء أن يكتب له الليل كله، لما ورد من الحديث الصحيح أن من صلى مع الإمام يعني في التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. شكرا الله لك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
هذا ما يتعلق بالتهجد، أو هذا ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه الحافظ عن التهجد. التهجد في الليل حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجبه على الناس، وأفضل ما يكون من التهجد أن يكون آخر الليل. وعائشة تذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وفي وسطه وانتهى إلى آخره، يعني أن آخر عهده صلى الله عليه وسلم جعل الوتر في آخر الليل. وهي في هذا حديث السنن تذكر 13 ركعة. وقد ثبت ذلك أيضا من حديث ابن عباس ومن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التهجد 13. وعائشة في حديث آخر يبدو لم يذكره مؤلف تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهذا الحديث يبين أن قولها ما زاد ليس على إطلاقه، فهي تقول صلى 13 ركعة. وتذكر أنه سل أنه يصلي خمسا من هذه الصلوات لا يجلس إلا للتشهد، إلا للسلام التشهد الأخير. والسائل الذي سأله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وهو على المنبر عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين تصلي من كل ركعتين. إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له النظر. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه،
جابر بن عمر بن عمر عبد الله بن عمر
بن عمر أو عمر
بن عمر.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وما ذكرته عائشة ليس معناه أنه لا يصح إلا نفس هذا الشيء. ففي حديث عائشة أنه يصلي خمسا لا يسلم إلا عند بعد الأخيرة. وهناك ألفاظ أخرى أنه ربما صلى الوتر بسبع ركعات لا يتشهد إلا بعد السادسة، يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم، وفي لفظ تسع ركعات. هذا الجواب يجوز. وأما الأفضل هو ما قاله جوابا للسائل الذي سأله على المنبر صلاة الليل مثنى مثنى. هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه لا حد لنهاية التهجد، لا لإحدى عشرة ولا ثلاث عشرة ولا خمس عشرة ولا سبع عشرة ولا تسع عشرة. فالصحيح جواز ذلك. ولهذا فهم السلف في القرون الأولى أن هذا الأمر جائز بأكثر من 11 أو 13، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي 13 ركعة كان لما ثقل جسمه يجلس يقرأ، فإذا بقي 40 آية أو 50 آية على الركوع قام وعتب البقية، يعني أن قراءته جالسا أكثر مما يقرأ واقفا من هذه الخمسين، فيدل على أنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين. فهو إذا صلى 13 ركعة تأخذ قدرا كبيرا من الليل. وسبق أن ذكرت لكم وكثير منكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه أحد الصحابة في الليل فسرع في صلاته بسورة البقرة. يقول الصحابي فقلت يركع بالمئة، يعني إذا وصل المئة رجع فمضى. يقول فقلت يركع بها فمضى فأتمها ولم يركع، ثم شرع في سورة النساء لم يرتب السور، ثم بعد ذلك شرع بسورة آل عمران. كل ذلك ركعة واحدة، إلا أن هذا نادر، لكنه جائز. إذا كان يصلي هذه السور أكثر من 5 أجزاء في ركعة واحدة فصول الصلاة 13 ركعة أو 11 ركعة يمكن تأخذ أكثر الليل. وقصدي من هذا أن من يقول إن صلاة التهجد 11 ركعة لا تزيد كلام خطأ. مفهوم قول المصطفى صلاة الليل مثنى مثنى وهذا من الألفاظ العربية الدالة على التكرار الذي لا ينتهي إلى غاية إلا إذا خاف الهجر أن يرى أسئة يصلي ركعة حتى توتر له صلاته. وأنا أنصح الحاضرين أن يحرص الواحد منهم في بيته أن يتهجد من حذر حسب من لم يحفظ القرآن يقرأ المصحف. هو من جانب نضوء المنزل بالقراءة يكون سبب خير لهذا المنزل وييسر له كثرة القراءة ليعظم تحصيل الحسنات المترتبة على القراءة. ثم أيضا ليكثر تعاهده للقرآن الكريم وليراه من في المنزل من امرأة أو بنات أو بني أو بنون حتى يقتدى به. الذي أخبر أن الله جاعل في بيوتنا من صلواتنا خيرا أو نورا الوتر ينبغي للمسلم يفعل. النبي أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل وأوتر آخرة وسأل الصحابة رضي الله عنهم سأل أبا بكر كيف يعمل في وتره فقال أوتر قبل أن أنام. فسأل عمر فقال أوتر آخر الليل رسول الله. فقال لأبي بكر أخذت بالحزم يعني خشيت على تسيط فأخذت بالحزم. وقال الذي لعمر أخذت بالقوة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أبعهن أوصاني أن أوتر قبل أن أنام. فالذي يخشى أنه يستيقظ آخر الليل يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر وأوصاني بركعتي الضحى. هي وصية عظيمة. الإنسان قبل النوم إذا حس الواحد أنه لا يستيقظ فالحزم كما قال النبي لأبي بكر والصيام والصيام 3 أيام لمن غلب نفسه وقوى قوي عليها يكون كأنه صام الدهر كله وركعة الضحى. الذي أخبر كما يبدو أني أتذكر من مرة لكم أن الذي أخبر أن ابن آدم يصبح في كل يوم العبد وقد وجد عليه أن يبذل 600 صدقة في كل يوم. فقال الصحابة من لا ليس كلنا يقدر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تسبيحة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة إرشادك الضال في الطريق للطريق صدقة ومساعدتك العاجز عن حمل متاعه صدقة واستماعتك للأخرق حاجته صدقة وكفك أذاك عنا صدقة على منك على نفسك. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. فإذا شاهد واحد منا في الضحى وصلى 2 أو 4 لكن الركعتين في التي جاء النص فيها قضت عنه 60 و300 صدقة. هذا تيسير من اللون الخليج الله جل وعلا لا حد مثيل له. وصلاة الضحى أيضا لها وضع آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوادين حين تربض الفصال، يعني أولاد الإبل الحديث هو الولادة إذا مشت على الرمضة تحس بالحرارة يشتد ذلك عليها في بداية الأمر، فيكون صلاة الضحى في ذلك الوقت هي صلاة الأوابين الرجاعين. نعم، أحسن الله إليك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيد الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
هذه الأذكار التي تقال بعد الفريضة أول ما يتوجه المصلي إذا سلم بعد انتهائه من صلاته أن يستغفر الله، كما في الحديث الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة وغيره في الصحيحين، أن يقول: أستغفر الله. يقول: كان يستغفر ثلاثا بعد الصلاة. قال السائل الصحابي الراوي: كيف يستغفر ثلاثا؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كأنه لما أدى هذه الصلاة لم تكن أداة كاملة، قد يكون شغل باله، قد يكون جمح فكره إلى آخره، فهو يستغفر الله عما قد يكون حصل فيها من التقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يشرع شيء إلا وهو الخير لهذه الأمة. ومن هذه الأذكار قال نعم استكبر، ما دام أن في الأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه من الأذكار. الذي أخبر أن من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذه 99 كلمة. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا مذكور في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور الذين جاءوا للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم إلا من فعل مثلكم. قالوا: ما هو؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة وتحمدون وتكبرون كذا وكذا. فرح فقراء المسلمين المهاجرين وقالوا هذا الدعاء، فسمعهم إخوانهم من الأثرياء فقالوا مثلهم، فجاءوا إلى النبي وقالوا: إخواننا سمعوا كلامنا ففعلوا مثل ذلك. قال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فالشاهد أن التكبير ليس معناه أن المصلي إنما فقط يكبر، لكن ما دام أن في الذكر هذا التكبير فقد يكون ذكر الله أكبر هذه الجملة تكون أكثر وضوحا من لا إله إلا الله أو أستغفر الله لثلاثة هذه وهذه. ولهذا ما دام مثلا يتحدث عن أن الله أكبر من كل شيء لها وضعها وثقلها على اللسان حتى يكون صداها أكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا سلم يستغلون بالذكر، أول ما يسلم يقول الإنسان: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك. وكلما أكثر من هذه الكلمات كلما أكثر من الحصيلة في ميزان عمله. فينبغي المسلم أن يكون حريصا على تعهد نفسه. وفي لفظ آخر في هذه الأذكار يقول لك غفرت ذنوبه فلو كانت مثل زبد البحر. كم من واحد يقول هذه خفيفة، لكن هل سوف تتعاهدها طول حياتك؟ هل دعا الشيطان أحدنا بحيث يحافظ على الأذكار في كل وقت بحيث لا ينخرم من وقته شيء؟ فليرفض علينا، يجب علينا بخيله ورجله. والمحفوظ من حفظ الله جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من الذكر، والله يقول عن الذكر أنا بذكر الله تطمئن القلوب. الله جل وعلا يحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأثنى عليهم في سورة الأحزاب في آخرها بين ما لهم من الأجر العظيم.
الذي نقص من هذا الحديث قد تحسن الله به. يؤذن الذي أحسن الله يؤذن أحسن الله به.
بعد ما وضعه الساعة
بعد السؤال ايه هل من شرب الدخان او الحلبه او غيرها من غير الثوم والبصل والكراث هل يدخل في النهي؟ وخاصه من ابتلي بكثره شرب الدخان فهل تسقط عنه الصلاه او ماذا يفعل حفظكم الله؟
لا، هي لا تسقط. لا شك ان المدمنين على شرب الدخان يحصل من نقصهم روائح سيئة متعبة بمن يصافهم أو يسلم عليهم. والواجب على كل من ابتلي بهذا أن يأخذ بالأسباب المخلصة لحياته وآخرته. لا شك أن الدخان من المحرمات، ولا يمكن أن يقال هذا من المكروهات فقط، لكن لو كان من المكروهات لكن ينبغي للعاقل أن يتجنب المكروهات، فكيف وهذا لا من المحرمات؟ فليس من الطيبات. الله جل وعلا أحل لنا الطيبات من الرزق وحرم الخبائث، فهو ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. فيجب عليه أن يسعى في علاج نفسه لصرف هذا الداء المنتن. هو فيه مضرة على جسده وصحته، ومن أعظم أسباب سلس القلب وفساد الرئة حسب ما يقولون والحنجرة إلى غير ذلك من الأشياء البدنية التي يعرفها غالب الناس. فيجب عليه أن يتجنب هذا الشيء، وإذا ابتلي بهذا الشيء أن يحرص على استعمال طيب يضاد هذه الروائح الممثلة. لكن لا يكفي هذا، ينبغي أن يستعين بالله جل وعلا ليفوز بالسلامة من هذا الشيء. ومثله ما يكون له روائح أيا كان من المأكولات أو المشروبات، يتجنب ما يفسد عليه الحضور إلى المسجد، لأن الحضور إلى المسجد والصلاة مع الناس في جماعة مكاسب عظيمة. لا ينبغي للعاقل أن يهجر هذه المكاسب يتساهل بها استسلاما لضعف النفس ومجاراة الفساق. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل غفر الله لكم شيخنا، لو ترك ستر العاتقين لو ترك أو ترك الإنسان ستر العاتقين في الصلاة أو أحدهما متعمدا فلا تصح صلاته؟
الصلاة تصح، ويكون قد خالف السنة، ومخالفة السنة ليست بالشيء السهل، فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الله حذر المخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه أن يعرضهم للفتن أو العذاب، لأن تحقق ستر العورة لا تبطل الصلاة مع حصوله، لكن الكمال كمال الصلاة وتوفر أسباب نهيها عن الفحشاء والمنكر إنما يتم ذلك بحسن الامتثال لأمر الله وأمر رسوله.
صلى الله عليكم. يقول: ما المقصود بصلاة الله على نبيه وبصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وبصلاة الناس في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي؟
هذا أمر لو عرفت أو ما عرفت لا تستطيع أن تحقق شيئا منها، لكن صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعون له علو منزلته ونصرة ملته، وصلاة الله جل وعلا على عبده صلى الله عليه وسلم ما جعل الله له من الرفعة والمنزلة وعظيم القدر وأنه سيد ولد آدم إلى غير ذلك. وأما صلاة نحن عليه أن نطلب أن نصلي عليه، اللهم صل على نبيك، ندعو الله جل وعلا أن يعطيه أكثر ما يعطي الآخرين ويميزه عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: أين أنظر وقت التشهد الأول والأخير؟ هل أنظر إلى مكان السجود أم أنظر إلى سجادتي؟
أنظر إلى ما أمامك، لأن أنت تدعو سبابك وهي مائلة سببت لك ميلا قليلا على القبلة، فانظر إلى موضع الاتجاه.
صلى الله عليكم. يقول: إذا صليت على غير القبلة كنت أضم اتجاه القبلة الصحيح، فعندما صليت علمت أنها خطأ، فما حكم صلاتي؟
إن كنت قد بذلت وسعك في تعرفي على القبلة وما صليت إلا بعد أن وجدت نفسك عاجزا عن تحصيل تحقيق القبلة فالصلاة صحيحة، وما إن فرطت وجيت نزلتك بشقة وكبرت تصلي دون أن تسأل من في الطريق أو من أجرك إلى غير ذلك فهذا تفريط منك، فالصلاة صحيحة. الله أمرنا حيث كنا أن نصلي نتوجه إلى شطر المسجد الحرام، وكنا نعرف على التوجه فعلنا على قدر معرفتنا، وإن جهلنا فلنسأل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل جعل الصلاة الإبراهيمية وردا يوميا يعد بدعة؟
لا، ما دام أن الإكثار من الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة لا يعد بدعة، لكن لا يجعلها الإنسان تزيد على ورده من الثناء على الله، فإن الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، والأشرف دعاء العبادة. دعاء المسألة هو الطلب، كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال: يا رسول هذا لربي فما لي؟ قال: أقول لك اللهم اغفر لي الآخرة. دعاء العبادة أن تقول: اللهم أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام بيدك الخير اللهم، وتثني على الله، هذا اسمه دعاء العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء الذي هو خير الدعاء ليس فيه موضع واحد فيه الطلب، لكن ما دام أن فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني ما بقي شيء تطلب إلا عن طريق من له كل شيء جل وعلا.
صلى الله عليكم. يسأل يقول: ما المراد بفتنة المحيا والممات؟
أما فكرة المحيا هذا الفتن التي تعصيه بالناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في آخر الزمان تكثر. الله قال للصحابة يعني هم المعينون الأول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عن تفسير هذه الآية يقول أحد الصحابة ضمن الزبير بن عبد المعوم: ما كنا نظن أنها موجهة لنا فإذا بها تصيبنا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما حصلت فتنة لبين الصحابة في قصة الجمل إلى آخره فذكرها ذكرت هذه في تفسير القرآن في عن عبد الزبير بن عوام رضي الله عنه. ففتنة المحيا فتنة المال، فتنة الولد، فتنة حب المعاصي، فتنة لا حصر لها. الذي ذكر أنها تعرض أعواد الحصير الذي ينسج، فإذا زادت ربما تراكمت وغطت القلب فصار لا يسمع ولا يبصر. فتنة المحيا. ولهذا لما سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن الفتن قال: من يعرف؟ فقال: خليفة أنا. قال: إنك لجري، يعني إنك حافظ وذاكر. قال: فتنة الرجل في ماله وأهله تكفرها الصلوات. قال: لست أسأل عن ذلك، أسأل عن تلك التي تموت. قال: التي تموت كموت الأرض. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أن يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق. قال: أجل. بعد ما مات عمر استعرض الصحابة السابعون سأل خليفة، قال: كان عمر يدري من الباب؟ قال: نعم، يعرف من الباب كما أنه يعرف أن دون غدا الليلة، دون غد الليلة. حدثت حديثا ليس بالغليظ، يعني أنك يا عمر لم توجد الفتن في حياتك، أنت باب مغلق دون هذه الفتن رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: مؤسسة تعطي مبلغا من المال كل شهر مقابل الحصول على صورة من بطاقة الأحوال من الشخص دون حضوره أو القيام بعمل ما بحكم التستر على استعوذة، فما حكم أخذ هذا المال لي أنا إذا كنت لست من هذه الشركة بل أعطيهم فقط بطاقة الأحوال؟ كيف الزائية يعني مؤسسة من أجل السعوة؟
يعني حتى إذا جاء المراقب قال: هذا أحوال المشتغلين عندي، يعطون هذا المبلغ خيانة لهذه الأمانة، معصية لولاة الأمر، وهذا معين لهم. من أعان على ظلمه على ظالما على ظلمه فهو شريك له في هذا الظلم، كل ذلك حرام.
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في من يقول أن العلم يؤخذ من كل أحد وأن السلف رحمهم الله قد انقسموا في تلقي العلم عن العلماء إلى ثلاثة أقسام: متشدد ومتوسط ومتساهل، وما قولكم حفظكم الله في صنيع الإمام البخاري في روايته عن عمران بن حطان وغيره؟
الخوارج الأولون كانوا يفسرون بالمعصية، يتجنبون الكذب، يرون أن مرتكب المعصية كافر بارتكاب المعصية، لا بد أن يجدد إسلامه إلا فيقتل أو يقاتل. عمران بن حطان هو أحد شعراء الخوارج، وهو الذي يقول: ما يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من عرش سلطانه. يعني لا أذكره يوما فأحسبه أثقل ذرية من ذي سلمة، يمدح الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم. فهم يرون أن من ارتكب المعصية فهو كافر، هم كانوا لا يعني يعظمون أمر كذب ويشددون فيه. فسلف الأول تقبل رواياتهم وأخذوا العلم إذا لم تجد إلا عند عاصي جاز لك أن تأخذه، ولكن إذا وجدت العلم هذا عند عاصي وعند غير عاصي فلا تأخذ العلم إلا على التقي. علماء السلف يقولون إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا من تأخذون عنه دينكم، لأن الجريء على تخطي قواعد الدين يلتمس لنفسه عذرا ولغيره عذرا، فينبغي أن يحرص أن لا يأخذ العلم الشريعة إلا عن أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم يا شيخ أن أهل العراق أهل مناقشات وجدل، وهذا على وجه الذم، كيف هذا وقد تعلمون أن العراق أتحفت الأمة الإسلامية على مر العصور بكوكبة من العلماء كالإمام أحمد وغيره، فكيف يجمع بين هذا وبين ما قلتم حفظكم الله؟ لما جاءت المرأة لتسأل عائشة رضي الله عنها مسائل، قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ أنت من أهل الحرورة؟ قالت: لا، إني أسأل. عبد الله بن عمر لما جاءه قال: عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتون تسألون عن دم البعوض؟ وأحسن خلفاء هذا السؤال من العراق أصلا. لا شك أن العراق حصل فيها خير. أول شيء محمد بن أحمد بن حنبل شيبان من بني شيبان وليس من العراق، وبني شيبان هم الذين قال فيهم الشاعر: وأنتم بجحار أمالت سيوفكم رؤوس الذين استوهروا قوس حاجب. وحاجب هذا السيد بن سليم حاجب بن زرارة الذي طلب من ملك كسرى أن يمكنهم من الرعي في السواد جهة النهر لأن المجد أمحلت، فقال له كسرى: إنكم معشر العرب غدر، من يكفلك؟ فجاء حاجب بن زرارة بقوسه وقال هذا رهينة، فضحك كسرى فقال له مترجم: لا، إنه إذا أخبرك بعد خان بعد هذا تعيره العرب. فبقي القوس ومات حاجب بن زرارة ولم يسلم، هذا كإسلام. فيقول هذا الشاعر يمدح بني شيبان، يقول: إذا افتخرت يوما تميما بقوسها وأربت على ما عدلت من مناقبي فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم رؤوس الذين استرخوا قوس حاجبي. لا شك أن العراق حصل فيه خير كثير، لكن التشيع أصله وجد في العراق، وفكرة الخوارج وجدت في العراق، والقدرية وجدوا في العراق، فكل وجد في العراق وأنه أكثر نقاش لا شك. وعلم الكلام الذي عابه علماء السلف هو نشأة في العراق، وما وراءه هو الذي لعله يقال ولد قرن الشيطان، هي أنجاز ما وراء العراق من جهة ثالث. وأما في وقتنا الحاضر فنسأل الله أن يفرج كربة العراقيين ويكسر ضرهم وأن لا يسلط على سياستهم الشيعة، ولا ندري ماذا سيكون أمرها. ثم كان العراق في السابق إلى وقت ليس بالبعيد لا يتجاوز نسبة الشيعة في العراق يمكن 42% إلى وقت غير بعيد، وكان في الفترة الأخيرة هذه الآن أحوال الانتخابات تدل على أن أكثر النجاح للشيعة، فنسأل الله أن يحسن عاقبة المسلمين.
صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يدل على ما في خير، في خير كثير.
هو في خير كثير، لكن خبره الحجاج يا أهل العراق يا أهل النفاق.
صلى الله عليه وسلم.
المعروفة.
سماحة الشيخ يقول: فهمنا من جوابك على أحد الأسئلة التي سمعتها يظهر خارج الدرس على أن المخالفات المرورية وزيادة المبلغ فيها لا يعد من الربا، فلم أفهم الإجابة، فلو وضحتموها حفظكم الله.
ما هذه مرجعة للمرور، لا خلاص مثل الخبرة عن هذه المرور، هل هي تزيد أو أن المرور لما وضع المخالفات لا شك أن هذه المخالفات أنها لمصلحة الناس،
لو ترك الناس يسيرون كما يشاءون لتعظمت المصائب وكثرة الوفيات، مع أنها الآن كثيرة. الوفيات في المملكة بسبب حادث المرور كثيرة جدا، فكيف لو كان الأمر سهلا وميسرا؟ الإنسان إذا ركب السيارة وشاف أن رأى الصابون يصل إلى فوق 200 لا يتورع في أن يسير بقدر ما تعطيه السيارة. أما لو أنهم قالوا إنها المبلغ كذا، فإذا ما جاء زاد كذا وإذا زاد كذا، فممكن يقال هذه مضاعفة، ثم هذا ليس جزيل، هذا جزاء ودخل الشرطية، ليس هذه مجايلات حتى يقول هذا لدى يزيد، هذا ليس دين بين من عليه هذه المخالفة وبين الدولة، وإنما الدولة قاس عليه هذا المبلغ، إن سدده إلى يوم كذا فهو هذا المبلغ، وإن لم يسدد نرتفع إلى الحد الأعلى.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وتكرر، نريد من سماحة الشيخ أن يوصينا وصية جامعة مانعة في طلب العلم، ونختم بها هذا اللقاء.
أوصي الجميع بالحفظ، حبذا لو كان الذي يقرؤون يحفظون هذه الحديث حفظا عن ظهر قلب ويكررونها حتى يحفظوها، هي في الحقيقة فوز للعبادات وفيما يتعلق بالأذكار. والعلم إنما يستقر بالحفظ. نصيحتي أيضا إذا رجعوا لمنازلهم أن يقرأوا شروحها، نصيحتي أن تكون نية الواحد في طلبه للعلم أن يحسن أداء عباداته وأن يتقي الله جل وعلا وأن يخافه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما أسأل جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا الاجتماع مباركا، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا، وأن يصلح ولاة أمرنا وولاة المسلمين في كل مكان، ويوفقهم لإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على حرم الناس وأمنهم على دينهم ودنياهم، وأن يحفظ على بلادنا ما من الله عليها به من العقيدة الصافية وعدم إعلان الشرك الأكبر، كما نسأل جل وعلا أن يحقق للأمة الإسلامية لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتها ويذل فيها أهل المعاصي، آجل غير آجل، إنه مجيب الدعاء، صلى الله على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم.